بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب البر والصلة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. أخرجه مسلم.
هذه وصية من الرسول لأبي ذر رضي الله عنه بالإحسان إلى الجيران، وبهذا نعلم أن الترجمة ليست مختصة بصلة الرحم البر والصلة، بل المراد بالصلة ما هو أعم من صلة الرحم، صلة الجار وصلة القريب وصلة الصديق منه. أي إحسان هو داخل في مفهوم الصلة. باب البر والصلة يدخل فيه بر الوالدين وسائر أعمال البر، كله بر. وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. فكل هذه كل إحسان هو من البر ومن الصلة، كل إحسان إلى الغير فهو بر وصلة. وهذا داخل في إطعام الطعام، يقول: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا يحتاج يناسب مع الحاجة، أما مع يعني حسن الحال هذا يرجع إلى العادات والظروف المختلفة. فمع الحاجة ممكن يعني أن ترسل مرقا ليس فيه كبير إدام فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه. ليس كل ما يعطى الجيران يصير له قبول عندهم، ففرق بين الفقير والمحتاج وبين الغني الذي يعني أحواله جيدة وطيبة وعنده من الطعام والشراب ما هو أفضل مما تقدمه له. لكن هذا يدل على فضل وأهمية الإحسان إلى الجار، والأدلة على ذلك كثيرة: والجار ذي القربى والجار الجنب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
كل هذه الخصال والأفعال كلها من البر العظيم والصلة، وصلة المسلم. فتنفيس الكرب يعني له وقع عظيم، وهو من أعظم أنواع الإحسان. من نفس عن كربة من كرب، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر، كما في قضاء الدين يسر على معسر بأن أعانه على قضاء دينه، أو أنه سامحه عن بعض ما عليه من الدين، هذا من التيسير، المسامحة بوضع بعض الدين أو الإعانة على قضاء الدين، كله من التيسير على المسلم. وإن كان ذو عسرة فنظرة، ومن التيسير الإنظار، إنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا من التيسير. فالتيسير على المعسر يكون بالوضع عنه أو بإنظاره، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ندب إلى إعانة المسلم في جميع ما يحتاج إليه من الإعانة. وتعين الرجل كما في الحديث: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعينه على قضاء دين أو تعينه على قضاء حاجة من حاجاته، تدلها الدلالة على الطريق، إرشاد الضال، هو كله من داخل في الإعانة. فقوله والله في عون العبد مجمل عام في كل ما تحصل به، وخير ما يعان عليه العبد ما يقربه إلى الله. وتعاونوا على البر والتقوى، الإعانة على البر خير من الإعانة على الحاجات الدنيا. هذا حديث جامع من جوامع الكلم، متضمن للوصية بهذه الأعمال الجديدة: التنفيس والتيسير والإعانة والستر، أيضا ستر مسلما ستره الله. وشواهد هذا المعنى في الكتاب والسنة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل في الخير والشر. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم.
من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذه بشارة ووصية عظيمة في الدلالة على الخير، وأن الدال على الخير كما يقال الآن صارت مثلا، معنى هذا الحديث صار مثلا، الدال على الخير كفاعله. فهذا شاهد ودليل على هذا المعنى. ولعل من شواهده من سن في الإسلام، لا لفظ الحديث الآخر: من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على إثم كان عليه مثل آثامهم. وفي الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة. فالدال على الخير كفاعل، والدال على الشر كذلك. الدال على الشر له مثل، عليه مثل وزر صاحبه كما في الحديثين الآخرين. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي.
في هذا دلالة على تعظيم الله، ومن تعظيمه إعطاء وإجابة من سأل به سبحانه وتعالى: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، أسألك بالله وهذا ما لم يكن فيه التعنت من السائل يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا مما ليس في العادة أن يسأل ويعطى ليس في العادة يقول أسألك بالله أن تعطيني سيارتي يجب عليه لكن إذا سأل ما من شأنه أن يسأل من مجلس هذا المسؤول نعم والله الحديث وجوب الإعطاء ووجوب الإعالة تعظيما لله سبحانه وتعالى مع أنه ورد النهي عن السؤال بالله وكأنه من نوع الاستشفاع بالله فهو بتوسلي هذا جعل الله كأنه مستشفع بالله أسألك بالله كأنه يستشفع بالله استشفع بالله إليك وقد جاء أنه إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق وجاء في حديث آخر ملعون من سأل بالله اقرأ الشرح على هذا الحديث
صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال وقد أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وفيه زيادة ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه وفي رواية فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله يحب الشاكرين وأخرج الترمذي وقال حسن غريب من أعطى عطية فوجد فليجزه فإن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور
ومن
تحلى بباطل
تحلى
نعم
نعم
فهو كلابس ثوبي زور والحديث دليل على أنه من استعاذ بالله من أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ بترك ما طلب منه أن يفعل وأنه يجب إعطاء من يسأل بالله وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه وهو ثقة على كلام فيه من حديث أبي مسعود الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا بضم الهاء وسكون الجيم أي أمرا قبيحا لا يليق
ما لم يقل
ما لم يسأل هجرا أي أمرا قبيحا لا يليق ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام قبيح ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة يعني اللعنة أحسن الله إليكم يكون في الكراهة
لا كانوا رجع لأصل الحديث
حديث البابل
رجع سلام الأصل ولا الحديث ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فلم يعطي هذا يدل على أنه كبيرة لكن لا بد من رد المتشابه إلى المحكمات وذكرت لك إن هذا من نوع الاستشفاع عندما يقول أسألك بالله وكأنه يستشفع
ينكر على من يسأل كثير هذا، أسألك بالله عطني كذا، أسألك بالله،
يا غلط،
يقال له لا لا تسأل بالله
إيه؟
إلا الجنة،
هذا سؤال الجنة مع الله، لا تسأل الله إلا أسألك بوجهه، هذا الحديث المشهور، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يسأل الله بوجهه إلا الجنة، في سؤال الله لا في سؤال الناس، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا حكم وهذا حكم، في سؤال الله وفي سؤال الخلق، ففي سؤال الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا تقول أسألك بوجهك أن ترزقني كذا وكذا من المال، أو أن ترزقني ولدا، تعظيم لله. أما في سؤال الناس فكذلك نقول لا ينبغي السؤال بالله، لأن يعني فيه إحراج للمسؤول، إحراج له وإلجاء له، سألك بالله.
الله يهديكم. سيتكلم هو يتكلم عن الحديث، على حديث اللعن، قال أحسن الله إليكم، وحملوا هذا الحديث على الكراهة، ويحتمل أنه يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله تعالى أقبح وأفظع، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول.
طيب.
ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسن إلا إذا لم يجد، فإنه يكافئه بالدعاء و نعم وأجزاؤه
إلى آخر.
باب الزهد والورع.
جزاك الله خير، كيف عنده؟
أحسن الله إليكم. الروضة فيه تعظيم قدر الصلاة.
نعم،
تعظيم قدر الصلاة.
تقول محمد،
أقول الروضة، أحسن الله إليكم.
تفضل اقرأ. أنت تكبر وأنت إيش؟
متوجه للقبلة، ثم تميل الطيارة شوي، تميل عن القبلة. تميل وأنت ما تدري، ما تعلم إذا مالت.
يعني الميل على قولك ميل، يمكن ميل لا يضر. معروف أن الانحراف اليسير لا يضر. إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا فانحرف بحسب حالك، فالطائرة تستطيع تميل.
لكن إذا لم تعلم إلا يوم رجعت حسيك وشفت الاتجاه المتغير.
أنت تصلي على الكرسي ولا؟
لا، في مكان الصلاة،
أي في مكان. إذا شعرت بالميل يمين أو يسار فاعلم. فانحرف بحسب حالك واستطعت، وإلا يصبح اضطرارا. إذا انحرف الإنسان المصلي اضطرارا أصبح بغير اختيار، انحرافه بغير اختياري. ما يتمكن إذا كما يتكما أصبح معجوزا عنه فهو معذور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في تتمة باب في تتمة باب في تقسيم الكلام والأسماء، فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل، أي يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها، وبه قال بعض الشافعية وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمرض، فإن إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم، وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا قياسا. وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه، وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته والقارورة من الزجاج،
كما يسمون
الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته والقارورة من الزجاج، لأنه يقر فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره. فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى، فالقياس توسيع مجرى الحكم. وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا، فلما لا يجوز فيما نحن فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما. فصل في تقسيم الأسماء.
هذا بحث لغوي أصولي، مسألة الأسماء وهي يختلف فيها أهل اللغة إثبات الأسماء بالقياس، وأصل القياس إلحاق الشيء بنظيره، وهو كما قال المؤلف إذا علمنا أن أهل اللغة وضعوا هذا الاسم لذلك المعنى وجب أن أو صح أن يقاس عليه، وأن كل ما يحمل هذا المعنى يثبت له هذا الاسم، لأنهم سموا الخمر مثلا سموه خمرا لمخامرته العقل، فيصح لنا أن نسمي كل ما يخامر العقل ويغطيه خمرا، وهذا هو الموافق لما دل عليه الشرع، فالشرع دل على أن كل ما أسكر فإنه خمر بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. فمناط الحكم هو الإسكار، فينبغي أن يكون هو أيضا مناط الاسم، وهذا فيه الرد على الأحناف الذين يقولون بإباحة النبيذ ولو أسكر، لأن الخمر اسم لعصير العنب فيحرمون عصير العنب، الخمر من العنب قليله وكثيره، ولا يحرمون ما أسكر من غير العنب، وهذا نقول في الحقيقة إنه مخالف لمقتضى اللغة، كما قلنا إن إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الخمر أو عصير العنب لمعنى لما فيه من تخمير العقل، لزم أن يكون ما أشبهه في ذلك خمرا، وقد دل الشرع على ذلك. فالخمر في السنة شامل لكل ما أذكر من خمر من عصير العنب وغيره، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقول الحنفية قول مرجوح ومردود لغة وشرعا. وقد اشتهروا بذلك، اشتهر أبو حنيفة وأصحابه بإباحة النبيذ. نعم سادة.
فصل في تقسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أما الوضعية فهي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب. الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه، كالغائط والعذرة والرواية وحقيقة الغائط وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستسقى عليه، فصار أصل الوضع منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقال قوم: لم ينقل شيء، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط للصحة شروط، فالركوع أو السجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة، بدليل أمرين.
الصحيح أنها لم تنقل، لكن خصتها الشريعة، فالصوم في اللغة هو الإمساك، ولكنه في الشرع إمساك مخصوص، وهكذا الصلاة وهكذا الحج. فالمعاني الشرعية هي مطابقة للمعاني اللغوية، إلا أنها مخصوصة ببعض ما يسلك عليه الاسم اللغوي. فالإمساك عن الكلام صمت، إني نذرت للرحمن صوما فلا المكلم اليوم إنسيا، هو صوما، ولكنه ليس هو الصوم الشرعي، بل التعبد بالإمساك عن الكلام هذا منهي عنه وبدعة في الدين. وإنما الصوم كما أمر الله به: ثم أتم الصيام إلى، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وقل مثل ذلك في بقية المعاني الشرعية. حتى الإيمان الذي طال فيه النزاع، الإيمان نقول إنه في اللغة تصديق في الجملة، ولكنه في الشرع تصديق خاص. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإيمان في اللغة ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق مخصوص، وهو ما يؤتمن عليه المخبر. فمن أخبر بأمر محسوس كطلوع الشمس لا يقال آمن له, آمن له أو آمن بطلوع الشمس. فالإيمان أخص بما يؤتمن عليه المخبر وبأمر لا يدرك بالحس. وكما قال المؤلف الدابة في عرف أهل اللغة خصوها, وإن كان أصل كلمة دابة تشمل حتى الحشرات التي تدب على الأرض. والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, هذا شامل للذوات الأربع وغيرها. نعم شفاعل
أحسن الله إليكم. وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة, لكن اشترط للصحة شروط, فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة, بدليل أمرين. أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه, ولو قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بذلك بالتوقيف, وهذا ليس بصحيح, فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة, لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص. وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا, وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصريف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه, إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصريف أهل اللغة, ولا تسلب الإسماء العربية عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. وقوله كان يجب التوقيف على تصريفه, فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد مرة, فإذا فهم حصل الغرض وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية, ولا يكون مجملا لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية. وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا, وهو قول بعض الشافعية, والأولى ما قلناه. وأما المجاز
إلى آخر. الشيخ الأمين تكلم عن هذا الموضوع في ملكيته.
نعم أحسن الله. يتكلم عنه.
المهم سنقرأه إلى هنا.